إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، يهم المسلم في هذه الأيام القادمة، أيام ذي الحجة، يهمه أمور وسنن وأحكام، وهذه السنن والأحكام هي من فضل الله تبارك وتعالى الذي لا ينقطع عن العبد إلا إذا العبد أعرض عن ربه سبحانه وتعالى. فهذا الدين كله وشرائعه فضل ورحمة من الله تبارك وتعالى، يترقى بها العبد على سلم الرضوان لربنا الكريم المنان سبحانه وتعالى، الرضوان الذي هو غاية أولي الألباب. ولذا مدح ربنا تبارك وتعالى وأثنى على أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنهم رضوا عن الله تبارك وتعالى فرضي عنهم، فقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فينبغي أن تكون غاية الغايات تحصيل رضوان الله تبارك وتعالى. فهذه الشريعة كلها فضل ورحمة، وبها يترقى العبد في سلم الرضوان لله تبارك وتعالى. فضل الله تبارك وتعالى ليس خاصا بطائفة معينة، بل فضله سبحانه وتعالى عم وشمل من أراد. بعض الناس الذين ألقى الله عز وجل في قلوبهم حب المناسك ويتمنون لو أنهم حجوا كل عام، فإذا حبسوا سنة ولم يحجوا شعروا بالأسى والحزن، وهذا يدل في الحقيقة على طيب قلوبهم. ولكن ليس معنى هذا أنهم حرموا الفضل، بل فضل الله تبارك وتعالى شامل للزمان والمكان والأشخاص والأحوال. نعم، الحجاج الذين ساروا تميزوا بفضيلة المكان، وأما فضيلة الزمان أيها الإخوة فهي شاملة للحاج والقائد. فأولا لازلنا في أيام ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة، والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله تبارك وتعالى من أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فلازلنا أيها الإخوة في هذه الأيام التي هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، وأما العشر الأواخر من رمضان فلياليها أفضل الليالي، وهذا هو أحسن الأقوال، أن أيام عشر ذي الحجة أفضل الأيام. فالعمل الصالح في نهار هذه الأيام هو أفضل العمل، وأما العشر الأواخر من رمضان فالعمل في لياليها أفضل العمل. فلازلنا في هذه الأيام، فلماذا لا نغتنمها في العمل الصالح من صلاة وصيام وصدقة وقراءة قرآن، ومن الذكر والتسبيح والتحميد والتهليل. الناس أيها الإخوة يعظمون أزمنة لم يأتي بها الشرع، فيعظمون مثلا ليلة النصف من شعبان، ويعظمون مثلا 27 من رجب، ويعظمون المولد النبوي، وكل هذا لم تدل عليه الشريعة، فصار الناس يعظمون هذه الأيام ولا يعظمون هذه الأيام التي نحن فيها، أيام ذي الحجة التي هي أفضل الأيام كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلازلنا في تعمير هذه الأيام بالعمل الصالح، وخاصة التكبير والتهليل وذكر الله تبارك وتعالى. أعجبني والله منظرا رأيته في مطار دبي، أنهم في هذه الأيام يعرضون على شاشات العرض صورا للكعبة وللمسجد الحرام بمناسبة ذهاب الحجاج إلى هذه الرحاب الطاهرة. وهذا في الحقيقة مما يعتز به المسلم، وأيضا مما أعجبني أيضا أنه عند أوقات الأذان ينطلق الأذان من سماعات المطار، فهذا مطلوب أيها الإخوة، هذه الشعائر الظاهرة مطلوب أن نظهرها في بلادنا، وخاصة إذا كثر فيها الكفار، لعل ذلك يكون سببا لأن يدخلوا في الإسلام، ويكون هذا أيضا حجة عليهم. فقلت في نفسي: فلماذا لا يكون التكبير أيضا في هذه الأيام، التكبير في الأسواق وفي المطارات وفي الأماكن العامة؟ وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما وأبو هريرة رضي الله عنه يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهم، فلماذا لا نفعل هذا بعد أن نخرج من المسجد مثلا؟ لماذا لا يكبر أحدنا ويكبر الناس بتكبيره؟ فإن هذه سنة صحابية مأثورة عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنستهين بالتكبير أيها الإخوة، وهو تفتح به البلاد في آخر الزمان، كما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق فيأتونها فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم يقولون لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الذي في البحر ويقولون لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ويقولون لا إله إلا الله والله أكبر فيفتح لهم مدينة تفتح بالتهليل والتكبير فلماذا لا نعلن هذا في بلاد المسلمين نهلل ونكبر ونحمد ربنا سبحانه وتعالى ثانيا أيها الإخوة يأتينا يوم عرفة يوم عرفة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده صيام هذا اليوم يكفر ذنوب سنتين السنة التي مضت والسنة الآتية يكفر الصغائر وأما الكبائر فلا بد لها من توبة لا تحسب أن صيام هذا اليوم يكفر كبيرة كالربا أو الزنا إذا أصر الإنسان على ذلك فصيام هذا اليوم يكفر ما سوى الكبائر فإذا لم يوجد لشخص صغائر فيرجى أن يكفر من كبائره وأما الذي ليس له صغائر ولا كبائر وهذا لا يكاد أن يكون موجودا فصيام هذا اليوم ونحوه من العمل الصالح يرفع في درجته فإن قال قائل كيف صيام هذا اليوم يكفر ذنوب السنة التي بعده وهو لم يفعلها بعد فأجاب العلماء على هذا أن المراد أن الله تبارك وتعالى يحفظه في السنة الآتية فلا يقترف فيها الذنوب وقال بعضهم يعطى قدرا من المغفرة قدرا كبيرا فيكفر ببعض هذا القدر الذنوب الماضية وتبقى له ويبقى له جزء آخر من المغفرة مدخر عند الله تبارك وتعالى وأيضا أيها الإخوة في يوم عرفة الدعاء بعد الزوال عشية عرفة لا تحسب أن الدعاء خاص بالحجاج بل هذا زمان فاضل يشترك فيه الحاج وغيره فتدعو بعد الزوال عشية عرفة قال صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يقول قائل فأين الدعاء في هذا هذا ليس فيه طلب هذا ثناء على الله تبارك وتعالى واعتراف له بالتوحيد نقول نعم وإذا كان كذلك فإن الله تبارك وتعالى يعطيك أفضل ما يعطي السائلين ولذا سئل سفيان بن عيينة عن دعاء يوم عرفة قال ليس فيه دعاء وإنما هو ذكر وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ثم قال سفيان وقد قال أمية ابن أبي الصلت يمدح ابن جدعان وقد كان كريما فقال أمية أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء فالثناء عليه يقوم مقام الطلب فيعطيه يقول سفيان هذا كرم هذا كرم في مخلوق، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. فإذا أثنيت على الله تبارك وتعالى واعترفت له بالتوحيد فإنه يعطيك أفضل ما يعطي السائلين سبحانه وتعالى. لكن هنا أيها الإخوة، ليس معنى هذا أن يجتمع الناس في مكان ما ويدعون كما حصل في الأزمنة المتقدمة. كان الناس يجتمعون في المساجد ويتشبهون بالحجاج ويقفون كأنهم واقفون بعرفة. قال السادة الأحناف في فقههم: والتعريف ليس بشيء. التعريف ليس بشيء. ما هو التعريف؟ أن يجتمع أناس ليسوا حجاجا، أن يجتمع أناس في يوم عرفة في مكان ما ويقفون ويدعون تشبها بالحجاج، فهذا من البدع. وإنما المشروع أن تدعو في بيتك، تدعو في بيتك بهذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ثالثا أيها الإخوة، يأتينا يوم النحر، يوم العاشر من ذي الحجة، أفضل الأيام على الإطلاق، كما روى أحمد وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم النحر أفضل الأيام، أفضل الأيام يوم النحر. أفضل أيام السنة على الإطلاق هو يوم النحر، يوم الأضحى، وذلك أن الناس ينحرون فيه هداياهم وأضاحيهم، ويفعلون ذلك ضحى بعد أن يصلوا العيد. يوم الأضحى أيها الإخوة فيه عبادة عظيمة، وهي الذبح لله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وأفضل العبادات المالية الذبح لله تبارك وتعالى. الصلاة أفضل العبادات البدنية، والذبح أفضل العبادات المالية لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك والذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. لعمري ماذا استفاد هؤلاء الصوفية وغيرهم الذين يتمسحون بالأضرحة ويدعونها من دون الله تبارك وتعالى وينذرون ويذبحون لها؟ ماذا استفادوا من هذه النسيكة؟ ماذا استفادوا من الأضاحي؟ وقد شرع الله تبارك وتعالى الأضاحي من أجل أن نتعلم أن يكون الذبح لله تبارك وتعالى وحده. وفي الأضحية أيضا أيها الإخوة ذل وخضوع ومحبة وإيثار لأوامر الله تبارك وتعالى، إيثار لأوامر الله تبارك وتعالى، وتقديمها على الأهل والأولاد والأموال. وانظروا كيف ابتلى الله عز وجل خليله. أراد سبحانه وتعالى أن يبين أن قلب خليله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيه محبة إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى الخليل، الذي ليس في قلبه شيء إلا لله تبارك وتعالى. فأراد الله تبارك وتعالى أن يبتليه، فقال تعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك ورؤيا الأنبياء وحي. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. فعلم إسماعيل صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا
أمر الله تبارك وتعالى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجد المحسنين. إن هذا لهو البلاء العظيم، يؤمر إنسان بذبح ابنه فيقوم ليذبحه لله تبارك وتعالى، فأوامر الله تبارك وتعالى مقدمة على النفس والأموال والأولاد. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء العظيم، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، فعندما نذبح أيها الإخوة نتذكر أئمة الهدى والإيمان إبراهيم الخليل صلى الله عليه وآله وسلم، ونتذكر نبينا صلى الله عليه وسلم الخليل الثاني الذي ذبح في هديه 100 بدنة ذبح بيده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم 63 بدنة لله تبارك وتعالى. وكمل علي رضي الله عنه بقية 100. الأضحية أيها الإخوة فيها معان عظيمة، فيها إثار لأوامر الله تبارك وتعالى، محبة لله تبارك وتعالى. ولذا كان الذبح أفضل العبادات المالية، حتى إنه أفضل من الزكاة. وأيضا أيها الإخوة الأضحية فيها مواساة للفقراء، وفيها تودد إلى الأصدقاء والجيران، وما شرع الله تبارك وتعالى شيئا إلا وفيه كل الخير. والواجب على المسلم أن يعرف شيئا من أحكام الأضحية وبعض التنبيهات المتعلقة بها، فمن ذلك أن يكون ذبحك لله تبارك وتعالى لا تذبح مباهاتا ولا مفاخرة. قال أبو أيوب رضي الله عنه: كان الرجل منا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضحي بالشاة الواحدة عنه عن أهل بيته حتى تباهى الناس فصار كما ترى. والذي يباهي ويفاخر فهو ذابح لغير الله عز وجل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. وأيضا أيها الإخوة نعتز بهذه السنة، نعتز بالأضحية ونفرح بها كما نعتز بالعيدين وبيوم الجمعة. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الأضحية سنة المسلمين. وأيضا أيها الإخوة الأضحية واجبة على القادر. قال صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقال صلى الله عليه وسلم: على أهل كل بيت في كل عام أضحية. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من ذبح قبل الصلاة أن يذبح مكانها أخرى ولو كانت سنة، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وأيضا أيها الإخوة الأضحية قربان لله تبارك وتعالى، فلا تتقرب إلى الله عز وجل إلا بالطيب، فإنه سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عيوب في الأضاحي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء والمريضة والعرجاء والهزيلة، وذلك إذا كان ذلك بينا، وأما إذا كان يسيرا فهو معفو عنه. وكذلك لا يضحى بمقطوع الإلية أو الألية، لا يضحى به إلا إذا كان ذلك خلقة. بعض الحيوانات أو بعض الشياه تكون بدون إلية،
فإذا كان كذلك فيجوز التضحية به. وأما مكسور القرن فقد أفتى علي رضي الله عنه بأنه يجوز التضحية به. وأيضا مما يتعلق بذلك أن الأضحية قربان إلى الله تبارك وتعالى، فلا تتقرب إليه سبحانه إلا بالطيب. أن تسمن الأضحية، فقد كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يسمنون. وأيضا مما يتعلق بهذه النقطة أن تكون الأضحية في السن الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تذبحوا إلا مسنة. فمن الإبل ما بلغ الخمس، ومن البقر ما بلغ الثلاث، ومن المعز ما بلغ السنتين. وأما من الضأن والغنم فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الأضحية بالجذع، فقال صلى الله عليه وسلم إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثنين. وأيضا أيها الإخوة، وقت الذبح بعد الصلاة، فمن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، ومن ذبح قبل الصلاة فليس من النسك في شيء، وإنما هو لحم قدمه لأهله كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويمتد الذبح بعد يوم النحر في أيام التشريق، في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لقوله صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح. وأيضا تحسن الذبح، فالإبل تنحر، تعقل يدها اليسرى وتنحر قائمة، هذه السنة في نحر الإبل. وأما الغنم فترجع على شقها الأيسر وتوجه إلى القبلة، وتمسك برأسها وبالسكين بعد أن تكون حددته، وتقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، فتحسن الذبح. وأما البقر فقد أجاز بعض العلماء أن تنحر كما تنحر الإبل واقفة، والمستحب في ذلك أن تذبح، لقول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وأيضا أيها الإخوة، تأكل من الأضحية وتتصدق، لقوله صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا وادخروا. وإذا احتاج الناس في بعض بلاد المسلمين إلى لحوم الأضاحي فلا يجوز الادخار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الادخار لما دفت الدافة إلى المدينة. وأيضا إذا ذبح المضحي فيأخذ من شعره ومن أظفاره تشبها بالحاج. ومن سافر أيها الإخوة في هذه الأيام، فإن كان سافر هو وأهله هو وبيته وصار البيت خاليا فلا تجب عليه الأضحية في السفر، لأن الأضحية لا تجب في السفر. وأما إذا سافر هو وكان بيته عامرا بأهله وأولاده فتجب عليه الأضحية ويوكل من يضحي عنه. وأيضا أيها الإخوة، الأصل أن يضحي الإنسان في بلده، أن يضحي الإنسان في بلده، هذا هو الأصل. وإذا احتاجت بلاد أخرى من بلاد المسلمين إلى شيء من اللحوم فإنه يرسل بهذه اللحوم إليهم. وأما الأصل أن يضحي الإنسان في بلده. وإن رأى بعض الناس أن تجمع الأضاحي وتذبح هناك في بلادهم فهذا بحسب المصلحة وبحسب ما يراه من والله الله تبارك وتعالى أمرا من أمور المسلمين. وأيضا أيها الإخوة، من له بيتان، إذا كان الإنسان له بيتان فتكفي أضحية واحدة عن البيتين، أفتت بذلك اللجنة الدائمة. وأيضا أيها الإخوة، يجوز إعطاء الكافر من الأضحية، لأن العبادة إنما هي في ذبحها، فالعبادة هي في ذبحها. وأما الكافر فيجوز لك أن تعطيه من هذه الأضحية أفسد بذلك أيضا اللجنة الدائمة. وأيضا أيها الإخوة الذين يذبحون في المقاصب, فأصحاب المقصب وأهل المقصب يأخذون الكرش والأمعاء ويأخذون الجلد فلا بأس بذلك, المهم أنك لا تبيع شيئا من الأضحية. وأما الأموات فلا يضحى عنهم إلا في حالتين, إذا أوصى الميت بالأضحية فتضحي عنه, أو يكون التضحية عنه تبعا للأحياء فأنت تذبح عن نفسك وعن أهل بيتك الأحياء والأموات. وأما الأضحية عن الميت بشخصه فهذا لا يجوز. وأيضا أيها الإخوة من اشترى أضحية وتعيبت عنده, حصل لها عيب بعد أن اشتراها, فإن كان بتفريط منه فيضمن, وأما إذا كان بغير تفريط فيذبح هذه الأضحية التي تعيبت. وأيضا أيها الإخوة بعض الناس يقول بدل أن نذبح نتصدق بثمن الأضحية, هذه بدعة أيها الإخوة, بل هي من أخبث البدع, لأن الله تبارك وتعالى أراد هذه الشعيرة شعيرة الذبح لله تبارك وتعالى, وهذا يريد أن يغير حكم الله تبارك وتعالى, فلا يجوز بدل الأضحية تقول أتصدق بثمنها. ومن أعثر أيها الإخوة, من أعثر أيها الإخوة ولم يكن عنده ما يضحي به فقد ضحى عنه النبي صلى الله عليه وسلم, حيث ذبح صلى الله عليه وسلم كبشا وقال اللهم هذا عني, اللهم هذا عمن لم يضحي من أمتي, من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ, أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, ولا عدوان إلا على الظالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, ويأتينا أيضا أيها الإخوة العيد في يوم العاشر, وسنة العيد كعيد الفطر تلبس أحسن الثياب وتتجمل وتخرج مكبرا من طريق وترجع من طريق آخر, وليس هناك فرق بين عيد الأضحى وعيد الفطر إلا أنك في الأضحى لا تأكل حتى تصلي وترجع, حتى تصلي وترجع فلا تأكل حتى ترجع, بخلاف عيد الفطر فإن السنة أن تأكل قبل أن تخرج. خامسا أيها الإخوة, ويأتينا أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد العيد. أيام التشريق روى مسلم عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى, أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى, فليس فقط أن تأكل وتشرب, وإنما تأكل وتشرب وتشكر المنعم سبحانه وتعالى بذكره وشكره. ففي هذه الأيام أيام التشريق تكبر الله تبارك وتعالى. وقد جاء عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم, عن عمر وابن عمر وميمونة وغيرهم, وعن أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز, أنهم كانوا في هذه الأيام في أيام التشريق, وكذلك في يوم عرفة وفي يوم النحر كانوا يكبرون في المساجد ودبر الصلوات وفي الأسواق وفي بيوتهم, فتكبرون أيها الإخوة في هذه الأيام, ويبدأ التكبير أيها الإخوة من فجر يوم عرفة وينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق, فتكبرون إذا كبر الإمام في المسجد, ولا بأس أن يكبر الناس معا, ولا بأس أن يكبر الناس معا, فقد كان أبان ابن عثمان يكبر ويكبر النساء بتكبيره, وكذلك كان يفعل عمر ابن عبد العزيز, بل كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته في منى فيسمعه أهل منى ويسمعه أهل المسجد فيكبرون حتى ترتد منى تكبيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين, وأذل الشرك والمشركين, ودمر أعداء الدين, اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.